إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وآبائي وأمهاتي في اللقاء الثامن من سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة. وكنا ذكرنا في المرة السابقة أسباب عذاب القبر، وتكلمنا عنها بشيء من الإيجاز، وقلنا إن المحاضرة القادمة اليوم إن شاء الله موعدنا مع الكلام عن أسباب النجاة من عذاب القبر. النهارده اللقاء الثامن ورحلة إلى الدار الآخرة الحقيقة قد تستغرق حوالي 22 لقاء أو 24 لقاء. يعني النهارده تقريبا مرت حوالي ثلث رحله الدار الاخره، ثلث هذه الرحله مرت في هذه الليله. فهذه الفتره التي مرت هل غيرت منا شيئا؟ محتاجين طبعا ان احنا يعني نتعايش مع هذه الرحله بقلوبنا، احنا دلوقتي في قطار الى الدار الاخره، ونحتاج ان احنا فعلا نتزود حتى نلقى الله عز وجل وهو عنها راض. مرت ثلث الرحله او ثلث الرحله، فمحتاجين ان احنا النهارده يعني عشان بس قلوبنا تتعلق، لان الرحله فاضل فيها دقيقتين ونصل الى الجنه ان شاء الله جل وعلا. فمحتاجين نتخيل النهارده او نحلم ان احنا النهارده واقفين قدام باب الجنه. ايه رايكم؟ خلينا كده نتعايش كده بقلوبنا كاننا الان عدينا على الصراط ومرينا مع القنطره، لان الصراط يعني في قنطره، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري عن ابي سعيد الخدري ان الحبيب النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: يخلص المؤمنون يوم القيامه الى قنطره بين الجنه والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الحياه الدنيا حتى اذا عذبوا ونقوا اذي لهم بدخول الجنه. اللهم اذن لنا جميعا بدخول الجنه يا رب. الحقيقه يعني الاخ الفاضل ربنا يحفظه اللي كان بيوصلني دلوقتي بقول له والله يعني الامس شفت رؤيا ومش عارف احكيها لاخواني ولا لا، رؤيا جميله جدا الحقيقه والله. والله يعني منذ ان بدات في يعني دروس الدار الاخره وانا يعني والله اقسم بالله عز وجل وانا في بيتي استشعر نسمات الجنه في هذا المكان. بالامس رايت رؤيا غريبه جدا، نايم فرايت كان القيامه قد قامت، وامر الله عز وجل ملكا من الملائكه فقال لي ادخل الجنه. فقلت له: لقد قرأت في قول الله عز وجل: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. فمش عايز أخش لوحدي، أنا عايز أخش مع مين؟ فقلت له: عايز أخش مع إخواني في الفتح. فقال لي: هم سببكم مستنين الجوع والجوع. فوالله يعني لما رأيت هذه الرؤيا قلت أحكيها إن شاء الله لعل وعسى ربنا يكرمنا فعلا ونتغدى في الجنة مع الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فتخيل نفسك الآن احنا النهارده في اخر مرحله من القبر، وبعد كده الدرس القادم ان احيانا الله عز وجل نبدا في الكلام على علامات الساعه الصغرى، ونستطرد بعد ذلك في علامات الساعه الكبرى، وندخل بعد ذلك الى ارض المحشر، نسال الله ان يبيض وجوهنا يوم القيامه. النهارده عايز تتخيل نفسك قدام القبر. القبر جواه عذاب ونعيم، ما جواهوش عذاب بس، جواه عذاب ونعيم. انت عايز تنجو من العذاب ده، تنجو ازاي؟ اول سبب واعظم سبب من اسباب النجاه من عذاب القبر ان تعتصم بمالك الملك ومالك الملوك، صح ولا لا؟ احد مشايخ السلف رحمه الله جميعا حب يوضح لتلميذه هذه المساله، قال له: لو مررت بارض زراعيه وفيها كلب ينبح عليك، عزك الله، كلب اللي هو بيحرس الارض، فبينبح عليك، ماذا تصنع؟ قال: لمس الحجر واضربه به. قال له: هينبح عليك ثاني، قال: لمس الحجر ثاني واضربه به. قال له: هذا امر يطول، هذا امر مش تخلص، هتفضل انت تضرب وهو ينبح. قال له: ماذا اصنع؟ قال: استعن بصاحب الارض يكفيك كالبنك. فتقوم منادي عليه: لو سمحت حوش الكلب، هيحوش في عبد، خدت بالك؟ ولله المثل الاعلى، فاذا استعنت بالله انجاك من عذاب القبر. يبقى اعظم حاجه ان انت تستعين بمالك الملك ومالك الملوك لكي ينجيك من عذاب القبر، نسال الله عز وجل ان ينجينا جميعا. فسبحان الله، يبقى اذا كيف انجو؟ اول حاجه ان انت تسعى لمرضات الله، اهم حاجه ان انت تموت وربنا راضي عنك. كلمه ان ربنا يرضى عنك دي حاجه كبيره يا اخوانا، ما هياش سهله. من السهل جدا انك تعمل اي شيء يغضب ربنا، لكن من الصعب ان انت فعلا تبذل جهدك في ان انت فعلا تصل الى مرضات الله سبحانه وتعالى. لكن ربك عز وجل جعل الطريق ليه سهلا ميسورا، وانه يسير على من يسره الله عز وجل عليه. فلو رضي عنك ستنجو ان شاء الله جل وعلا. تعال نشوف ويتوقف امام القبور، يعني نتعايش مع هذه الابيات عندما تقف على القبر او على حفير القبر قبل ان تدخل. قال احدهم: قف بالقبور وقل على ساحاتها، قف بالقبور وقل على ساحاتها، من منكم المغمور في ظلماتها، ومن المقرب منكم في قعرها، قد ذاق برد الأمن من روعاتها، أما السكون لذو العيون فواحد، لا يستبين الفضل في درجاتها، لو جاوبوك لأخبروك بألسن تصف الحقائق بعد من حالاتها، أما المطيع فنازل في روضة، نسأل الله من فضله، أما المطيع فنازل في روضة يفضي إلى ما شاء من دوحاتها، والمجرم الطاغي بها متقلب في حفرة يأوي إلى حياتها، وعقارب تسعى إليه قروحه من شدة التعذيب من لدغاتها. قف بالقبور، قف بالقبور وقل على ساحاتها، من منكم المغمور في ظلماتها، ومن المكرم منكم في قعرها، قد ذاق برد الأمن من روعاتها. يبقى لن تنجو إلا برضا الله، لن تنجو من عذاب القبر إلا إذا رضي عنك رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى. تعال نشوف سيدنا سليمان عليه السلام كيف أنه لما أحس بنعمة الله عز وجل عليه كيف توجه بهذه النعمة لطلب مرضات الله. قال جل وعلا: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني، وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وموسى عليه السلام ماذا قال عندما أرسل الله عز وجل إليه ليكلمه؟ قال: وعجلت إليك رب لترضى، وعجلت إليك رب. عايزين نكون شعرنا يا اخوانا، عايزين شعرنا نرفع حاجتين، قول الله عز وجل وعجلت إليك رب لترضى، وقول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وكان الحبيب محمد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه دائما كيف يسعون إلى مرضات الله، فكان يعطيهم الخطوة أولا، فكما في الحديث الذي رواه مسلم كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وكان يعلم الصحابة والأمة من بعدهم إزاي يحرصوا على مرضات الله ولو في أيسر الأشياء. قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه ابن ماجه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقول حين يمسي وحين يصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا أو بمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات إلا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. اللهم ارض عنا رب العالمين. وكان حبيب صلى الله عليه وسلم يقول كما عند النسائي أيضا بسند صحيح: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. أنا لا أتخيل أي أخ ماشي من غير سواك ومصحف صراحة كده، يعني بعتبر هو ده سلاح أي أخ. أي أخ ماشي سلاحك فين؟ في جيبك، مصحف وجنب سواك. أصحيح هو السلاح في أي مكان، يعني لا أعتقد المؤمن ممكن يستمتع بأي حياة إلا إذا كان معاه سواك ومصحف. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وكان حبيب صلى الله عليه وسلم يحذر الأمة من طرق مرضاة الناس في سخط الله. قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي بسند صحيح: من أرضى الناس بسخط الله وكاله الله إلى الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. لازم تؤثر ربنا سبحانه، لازم تحبه من قلبك. تعال نشوف اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام عملوا ايه عشان يسعوا لمرضات الله قبل ما نتكلم عن اسباب النجاه، لان ده اول سبب ان تسعى لمرضات الله وان تعتصم بالخالق جل وعلا. سيدنا ابو بكر رضي الله عنه مرضاه لما وجد بلالا عبدا رقيقا عند اميه بن خلف عليه من الله ما يستحق، عمل ايه؟ عندما راى بلالا يعذب في رمضاء مكه يقول احد احد، فمر وقال: ينجيك الله الواحد الاحد. وما اكتفى بهذه الكلمات، لا، على طول راح وصف التجارات والاموال وايه، وبدا يشتري العبيد ولا يقاضي يعتقهم لوجه الله. فالمنافقون قالوا ايه؟ قالوا: والله ما اعتق ابو بكر بلالا الا اليد كانت لبلال ايه عند، قال هو قدم السبت فلا ايه لا الحد. فنزل قول الله عز وجل: وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا بابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى. دي كلمه دي في الاخره، فوعده الله عز وجل بالرضا في يوم يقل فيه ويرضى. وفي الحديث الذي رواه مسلم صحيح الأمية رضي الله عنه مرضاه لما جه هاجر بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، عايز يهاجر خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فأول ما هاجر طبعا تعرفين من المشركين ايه؟ استنوه على مدخل مكة، فقالوا له: جئتنا صاروخا يا صهيب، واليوم بعد أن يقبلين تريد أن تذهب بهذا المال؟ فقال لهم: طيب أنتم تعلمون أني من أرماتنا، يعني أحسن واحد فيكم بيرمي سهام، فبكل سهم أقتل رجل منكم، وما تبقى منكم أقتله بالسيف، ولكن الطيب أحسن. ايه رايكم اذا غنمتكم على مال تتركوني اذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: اجل. فقال: فمالك في المكان الثاني. راحوا لقوا الفلوس فين؟ في نفس المكان. وراح صهيب الى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جبريل قد سبقه الى النبي، فنزل قول الرب العلي: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فهذه اللحظه قام له النبي صلى الله عليه وسلم وهش وبش في وجهه وقال: ربح البيع ابا يحيى، ربح البيع ابا يحيى، ربح البيع ابا يحيى. وفي الصحيحين في حادثه بئر معونه اللي اتقتل فيها 70 واحد من خيره اصحاب النبي، 70 واحد من حمله القران اتقتل، فنزل فيهم قران ثم نسخ بعد ذلك. ايه اللي نزل فيهم؟ نزل فيهم قول الله عز وجل: ابلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. يا الله، عارف بفكرت مين؟ بفكرت بسيدنا عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر، حديث عند الترمذي بسند صحيح، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر: ألا تعلم يا جابر ما صنع الله عز وجل بأبيك؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: يا جابر، ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب إلا أباك، فإن الله قد كلمه كفاحا بغير حجاب، طبعا ده بعد الموت، قبل الموت ما ينفعش، إلا أباك فإن الله قد كلمه كفاحا. فقال: عبدي تمنى علي. أنت عبدي فعلا تمنى علي. فقال: يا ربي أتمنى أن أرد مرة أخرى إلى الحياة الدنيا فأقتل فيك ثانية، أنا أتمنى أرجع وأتقتل مرة ثانية عشان خاطرك يا رب. فقال جل وعلا: إنه قد سبق القول مني أنهم لا يرجعون. فقال: رب أبلغ من ورائي حتى لا ينفروا عن الجهاد. طب بلغ أصحابي وإخواني عشان ما حدش فيهم يتكاسل عن الجهاد. فنزل قول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيلها أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. اللهم ارزقنا الشهادة يا رب العالمين. ولذا كان حبيب صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا دائما إن احنا نسارع، كل واحدة اغتنمها الحق نفسك. فقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: باتروا بالأعمال الصالحة فتنا فقطع الليل المظلم، الحق نفسك قبل ما يجي الفتن أكثر من كده، فما تعرفش تعبد ربنا العبادة التي كنت تشجوها. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وقال صلى الله عليه وسلم: أما في صحيحين ثلاث من كنا فيه وجد بيننا إيه؟ حلاوة الإيمان. أول حاجة وأعظم حاجة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. طب تعرف تحب الله عز وجل وتحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من أي شيء في الكون ده كله. نعم مثلا بسيط والمثل ده والنبي كده وبحبه كده سامحوني. يعني قصة سيدنا عبد الله بن جحش مع سعد بن أبي وقاص في غزوة أحد، في أول غزوة أحد، لما قال له يا سعد تعال نجلس جانبا ويدعو كل واحد منا عسى الله عز وجل أن يستجيب لنا. فسعد بن أبي وقاص، احنا قلنا سعد بن أبي وقاص بدأ يكون مجاب الدعوة في آخر غزوة أحد لما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، قبل كده كان لسه يعني. فقام سعد بن أبي وقاص وقال اللهم إني أسألك أن ترقني اليوم رجلا شديدا حرده شديدا بأسه أقاتله فيك فأقتله ثم آخذ إيه سلما، وألقى رجلا آخر وثالثا ورابعا شديدا حرده شديدا بأسه أقاتله فيك فيقتلني. ثم قال تمنى يا عبد الله، عبد الله بن جحش. فقال عبد الله بن جحش رضي الله عنه وارضاه أما أنا فاللهم إني أسألك أن ترقني اليوم رجلا شديدا حرده شديدا بأسه أقاتله فيه فيقتلني، ثم لا يكتفي بذلك بل يجدع أنفي ويقطع أذني ويقهر بطني حتى إذا لقيتك يوم القيامة قلت يا عبد الله فيما كان هذا من أجل مين؟ لا أقول من أجلك، فتقول صدقت. بعد الغزوة سعد بن أبي وقاص يمر على عبد الله بن جحش فيجده مقتولا بنفس الصفة التي طلبها. يا الله صدق الله فصدقه الله عز وجل. نعم نحب ربنا كده يا أخوة، نعرف نحب ربنا كده، نعرف نتخلى عن كل الذنوب اللي احنا عايشين فيها، نعرف نتخلى عن الشهوات اللي احنا غلقانين فيها عشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى. لوقتي اللي لسه ما لبستش حجاب يا ترى لسه بتفكر، لسه بتفكر هتحب ربنا ولا لسه مش هتحبه؟ بعد كل النعم اللي ربنا اغلقها علينا، نعمه البصر والسمع ونعمه الفؤاد ونعمه العقل وقبل ذلك وبعد ذلك نعمه الاسلام ونعمه اتباع سيد الانام ونعمه اجتماعنا في هذا المكان الطاهر المبارك الذي تتنزل فيه السكينه وتغشانا الرحمه وتحفنا الملائكه ويذكرنا الحق جل وعلا فيمن عنده سبحانه وتعالى. سلفنا الصالح كل ما بنقرا عنهم بنحس بالغربه، بنحس بالغربه فعلا. لما تقرا ان واحد من السلف يقرا القران في ركعه كل ازاي طيب؟ واحد تاني ايه ما شاء الله بيكتب القران 60 مره في الشهر طب ازاي؟ طب واحد تاني بيذكر ربنا بيسبح كل يوم 12000 تسبيحه امتى بيجي الوقت ده؟ كل ده لان هم ادوا الفرائض كما ارادها الله عز وجل واجتهدوا في النوافل. اما احنا لما قصرنا في الفرائض مش قادرين نخش في النوافل صح ولا لا؟ ولذا صدق من قال أسير الخطايا عند بابك يقرعون، أسير الخطايا عند بابك يقرعون، يخاف ويرجو الفضل فالفضل أوسعه، مقر بأثقال الذنوب ومكثر، ويرجوك في غفرانها فهو يطمع، فإنك ذو الإحسان والجود والعطاء لك المجد والإفضال والمن أجمعه، فكم من قبيح قد سترت عن الورى وكم نعم تترى علينا وتدعوه، ومن ذا الذي يرجى سواك ويتقى، وأنت إله الخلق ما شئت تصنعه، فيا من هو القدوس لا رب غيره، تباركت أنت الله للخلق مرجعه، ويا من على العرش استوى فوق خلقه، تباركت تعطي من تشاء وتمنعه، بأسمائك الحسنى وأوصافك العلا توسل عبد بائس يتضرعه، أعني على الموت المريرة كأسه، أعني على الموت المريرة كأسه، إذا الروح من بين الجوارح تنزعه، وكن مؤنسي في ظلمة القبر عندما يركب من فوق التراب وأودعه، وثبت جلالي للسؤال وحجتي إذا قيل من رب ومن كنت تتبعه، ومن هول يوم الحشر والكرب نجني إذا الرسل والأملاك والناس خشعوا، ويا سيدي لا تخزني في صحيفتي إذا الصحف بين العالمين توزعوه، وهب لي كتابي باليمين وثقل
لميزان عبد في رجائك يطمعه. ويا رب خلصني من النار. ويا رب خلصني من النار إنها لبئس مقر للغواة ومرجعه. أجرني أجرني يا إلهي فليس لي سواك مقر أو بلاد ومفزعه. وهب لي شفاء منك ربي وسيدي، فمن ذا الذي للضر غيرك يدفعه؟ فأنت الذي ترجى لكشف مهمة وتسمع مضطرا لبابك يقرعه. أسير الخطايا عند بابك يقرعه، يخاف ويرجو الفضل فالفضل أوسعه. مقر بأثقال الذنوب ومكثر، ويرجوك في غفرانها فهو يطمعه. فإنك ذو الإحسان والجود والعطاء، لك المجد والإفضال والمن أجمعه.
تعالوا نتعايش مع أسباب النجاة من عذاب القبر. السبب الأول زي ما قلنا أن يرضى الله عز وجل عنك، الله مرضى عنا يا رب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أما عن أسباب النجاة من عذاب القبر فجوابها من ناحيتين أو من أمرين، الأمر الأول مجمل والثاني مفصل. الأمر المجمل أن يجلس العبد كل ليلة مع نفسه جلسة للمحاسبة، يقعد يحاسب نفسه زي ما سيدنا عمر الخطاب قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتجتزوا للعرض على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم إيه؟ خافية. يبقى تجلس كل ليلة مع نفسك، وده اللي احنا اتفقنا عليه في المرة اللي فاتت، تقعد مع نفسك بعد كل حاجة، حاسب نفسك. تجلس مع نفسك جلسة تحاسب نفسك على كل ما فات، ثم تجدد توبة كل ليلة قبل أن تنام، دي أحسن وصف. فإذا مت في تلك الليلة مت على توبة، وإن بقيت محى الله عنك كل ما سلف من ذنوبك وأثامك. يبقى دي أحسن حاجة، أول حاجة جواب مجمل أن تجدد التوبة كل ليلة، اللهم تب علينا يا رب. أما الجواب المفصل فذكر الإمام ابن القيم رحمه الله 11 سبب من أسباب النجاة من عذاب القبر، نقولهم في عجالة ثم نقل بعد ذلك إجابة على 13 سؤال مهمين جدا، ونختم حلقة الليلة إن شاء الله جل وعلا. فأول سبب الإيمان والتقوى والعمل الصالح. قال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يجعل له مخرجا من ايه؟ من الضيق، من الشده، من الكرب، من الغم، من الهم. وهل هناك كرب على وجه الدنيا اشد من كرب عذاب القبر؟ في كرب اكثر من كرب، واحد يتكفل على حفره ويعذب فيه عذابا شديدا، ده اعظم كرب. فان اتقيت ربك عز وجل جعل الله عز وجل لك من هم القبر ومن ضيق القبر ومن عذاب القبر فرجا ومخرجا، ويوسع لك في قبرك وينور لك قبر سبحانه وتعالى. قال الإمام ابن القيم وأورد في هذه أو هذا السبب حديثا جليلا، هذا الحديث رواه أبو موسى المديني وبين علته في كتاب التوحيد والترهيب وجعله شرحا له، رواه من حديث الفرج بن فضالة. والإمام ابن القيم عقب بعد الحديث، قال بعد الحديث: قال الحافظ أبو موسى المديني: هذا حديث حسن جدا. وقال الإمام ابن القيم: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعظم أمر هذا الحديث ويقول: أصول السنة تشهد له، وهو من أحسن الأحاديث. للأمانة العلمية أنا لم أقف على سنة هذا الحديث، لكن أنا أنقل لكم قول الإمام ابن القيم والإمام ابن تيمية رحمه الله أنه يقول أن أصول السنة كلها تشهد لهذا الحديث وهو من أحسن الأحاديث. عن عبد الرحمن بن سمره قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في صفه بالمدينه، فقام علينا فقال: اني رايت البارحه عجبا. شفت حاجه عجيبه جدا البارحه، ده كان ده فين؟ في المنام. قال: رايت رجلا من امتي اتاه ملك الموت ليقبض روحه، فجاءه بره بوالديه فرد ملك الموت عنه. بين الوالدين يا شباب، بين الوالدين يا شباب، يلي مش عارفين قدر الام والاب، مش هتعرف قدر الام والاب الا لما تتحرم منهم. ربنا يبارك في ابائنا وامهاتنا جميعا. فرد ملك الموت عنه. ورايت رجلا، هو الامام الرسول عليه السلام هيذكر لنا 17 سبب من اسباب النجاه في الحديث ده. ورايت رجلا من امتي قد احتوشته الشياطين، حاطته كده من كل ناحيه، فجاءه ذكر الله فطير الشياطين عنه،
ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب فجاءته صلاته اللي بتفرطه في الصلاة الخمس صلاة الجماعة واجبة في بيت الله عز وجل فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديه من أيدي ملائكة العذاب ورأيت رجلا من أمتي ينهث عطشا كلما دنا من حوضي حوض النبي ربنا يرزقنا شربة هنيئة منه يا رب منع وطرد من الحوض فجاءه صيام شهر رمضان فأسقاه وأرواه ورأيت رجلا من أمتي ورأيت النبيين جلوسا حلقا حلقا الأنبياء عاملين إيه؟ كل واحد عامل حلقة كده وقعد فيها فكلما دنا الرجل إلى حلقة طرد ومنع فجاءه غصته من الجنابة فأخذ بيده فأقعده إلى جنبه جنب مين؟ ما صلى عليه؟ صلى الله عليه وسلم ورأيت رجلا من أمتي من بين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن يمينه ظلمة وعن يساره ظلمة ومن فوقه ظلمة وهو متحير فجاءه حجه وعمرته فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه في النور اللهم ارزقنا الحج والعمرة ورأيت رجلا من أمتي يتقي وهج النار وشرورها فجاءته صدقته الناس بتبخل لا ده سبعة لظل الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل من بينهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه يبقى رأيت رجل إيه يتقي وهج النار وشرورها فجاءته صدقته فصارت سترا بينه وبين النار وظللا على رأسه سحابة كده من ذلك خاصة به هو وفي حديث يدل على ذلك المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته ورأيت رجلا من أمتي خد بالك بقى دي يكلم المؤمنين ولا يكلمونه يوم القيامة يكلمهم مش عايزين يرد عليه فجاءته صلته برحمه صلة الرحمة النهاردة كتير من المسلمين فراتين فيها ربنا عاقبها فيكم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم فجاءته صلته برحمه فقالت يا معشر المؤمنين إنه كان وصولا برحمه فكلموه فكلمه المؤمنون وصافحوه وصافحوه ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الزبانية يعني زبانية جهنم ربنا عاقبها فيكم فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذه من أيديهم وأدخله في ملائكة الرحمة اللهم ارزقنا يا رب الرحمة يا رب العالمين ورأيت رجلا من أمتي جاثيا على ركبتيه قاعد على ركبته وبينه وبين الله حجاب فجاءه حسن خلق يا الله اللهم ارزقنا حسن الخلق يا رب فجاءه حسن خلقه أخذ بيديه فأدخله على الله عز وجل ورأيت رجلا من أمتي قد ذهبت صحيفته من قبل شماله فجاءه خوفه من الله عز وجل فأخذ صحيفته فوضعها في يمينه ورأيت رجلا من أمتي خف ميزانه فجاءه أفراده يعني أولاده الذين ماتوا وسرقوه واحتسبهم من أجل الله عز وجل فثقلوا ميزانا ورأيت رجلا من أمتي قائما على شفير جهنم فجاءه رجاؤه من الله فاستنقذه من ذلك ومضى ورأيت رجلا من أمتي قد هوى في النار فجاءته دمعته التي بكى من خشية الله عز وجل وقد صح الحديث كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله من بينهم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه يبقى إيه ورأيت رجلا من أمتي قد هوى في النار فجاءته دمعته التي قد بكى من خشية الله عز وجل فاستنقذته من ذلك ورأيت رجلا من أمتي قائما على الصراط يمعظ كما تمعظ السعفة في ريح عاصف عمال كده يرتجف فجاءه حسن ظنه بالله حبيبي صلى الله عليه وسلم كان عند مسلم قال لا يمتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله عز وجل فجاءه حسن ظنه بالله فسكن روعه ومضى ورايت رجلا من امتي يزحف على الصراط جهز نفسك حتى رجالي ورايت رجلا من امتي يزحف على الصراط يحدو احيانا ويتعلق احيانا فجاءته صلاته علي على مين؟ صلى الله عليه وسلم فجاءته صلاته علي فأقامته على قدميه وأنقذته ورأيت رجلا من أمتي آخر حاجة ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة فغلقت الأبواب دونه فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب كلها وأدخلته الجنة. وكما ذكرت تعليق الإمام ابن القيم على هذا الحديث قال: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعظم أمر هذا الحديث ويقول: أصول السنة تشهد له وهو من أحسن الأحاديث. يبقى العمل الصالح، يبقى الإيمان والتقوى والعمل الصالح. أنت تغتنم كل لحظة في طاعة الله سبحانه وتعالى، ربنا يرزقنا إياكم الطاعة ويجنبنا الغفلة. ثاني سبب من أسباب النجاة من عذاب القبر أن أنت تستقيم على أمر الله. يعني لا يكفي أن أنت تلتزم وتؤمن وتبقى إنسان كويس وبعدين بعد ذلك تنتكس، لا ما ينفعش. عايزين نستقيم، فاستقم كما أمرت. لابد أن أنت تستقيم على أمر الله. وإذا كان الكلام ده للنبي عليه الصلاة والسلام باب أولى أن يكون إيه؟ لينا إحنا. ولذا قال جل وعلا موضحا ثمرة الاستقامة، قال جل وعلا:
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم.
وقال جل وعلا:
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون.
وصدق من قال: فلقد أجر الله عز وجل الكريم عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء برد عليه. عشان كده عايزين يا إخوة نذكر بأول كلمة قلناها في الدرس، عايزين إن إحنا يا إخوة خلينا نتغيرنا، عايزين نتغير. اللي عصبي ما يقولش أنا عصبي، لا ما يقولش أنا كده، ده أنا ولي الإسلام بيغيرك، لازم تتغير. اللي أخلاقه وحشة لازم يحسنها، اللي ما بيوظفش على الصلاة لازم يواظب، صلاة الفجر بالذات، من صلى البردين دخل الجنة والبردان هم العصر والفجر. يبقى المسألة إن إحنا محتاجين نجتهد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لازم تجتهد، تقول لي ما بعرفش أقوم الفجر، يا رب خد بالأسباب يا أخي، هات منبه وحطه بعيد عنها، واسقط المنبه قبل الفجر بنص ساعة وقوم واتعرض برحمات الله ونفحات الله، وفز بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند أبي داود بسند صحيح: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأة فإن أبى نطح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلى ثم أيقظت زوجها فإن أبى نطحت في وجهها الماء فإن قام وصليا كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرة. السبب الثالث، معلش احنا بنعرض على أسباب بسرعة عشان نلحق إيه نكمل. السبب الثالث الشهادة في سبيل الله. اللهم ارزقنا جميعا الشهادة. العادة تتمنى الشهادة من قلبك، لأن في نص في الموضوع عند مسلم، نعم تقول إيه؟ من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وصدقنا فين؟ في القلب. ربنا يصلح فساد قلوبنا رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عند أحمد والترمذي في سنة فيقول: للشهيد علم الله سبع خصال. أول حاجة يغفر له مع أول دفعة من ذنبه، ويرى مقعده من الجنة، ويحل حلة الإيمان، ويجار من عذاب القبر، أهو ويجار من عذاب القبر، ويأمل من الفزع الأكبر، ويزوج من 72 زوجة من الحور العين. طبعا دي اللي تمت شباب، عايز يتجوز صلاة عذاب والله، ربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب. فالمهم ويزوج من 72 زوجة من الحور العين، وبعدين ويوضع على رأسه تاج الوقار، أن الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا إيه وما فيه، ويشفع في 70 إنسانا من أهل بيته. بل قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح، بيسأل سؤال جميل أوي، بيقول له: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ اشمعنى يعني المؤمنين بيفتنوا في القبور والشهداء يعني هم اللي محدش بيحصل لهم حاجة خالص؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. أنت عايز فتنة أكتر من كده؟ السبب الرابع من أسباب النجاة من عذاب القبر: يا رب اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة يا رب. من مات شهيدا في غير حرب. احنا قلنا في شهداء تانيه غير الايه، والا كان يعني ما بقاش في شهداء تاني بقى يبقى مساله قليله. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: ما تعرفون الشهيد فيكم؟ انتوا بتقولوا الشهيد ده عباره عن ايه، بيعمل ايه؟ فقال يا رسول الله: من قتل في سبيل الله فهو شهيد. فقال صلى الله عليه وسلم: اذا ان شهداء امتي لقليل، يبقوا قليلين جدا. قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله خالف جاه برضه ومات من غير ما يقتل، وهذا واضح حديث ثاني. ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن، مات بداء البطن اللي هو الاستسقاء او الانتفاخ البطن او الكلى بالحاجه، كل ده بقى برضه فهو شهيد. الحديث رواه مسلم. وعند ابي داود بإسناد الحسن، اقول لك كم حديث كده عن الشهاده في غير ايه؟ غير الكتاب، حديث يعني تثبت القلب. قال صلى الله عليه وسلم: من فصل في سبيل الله، يعني من خرج في سبيل الله فمات وخالف جهده فمات او قتل، او رصصته فرس هو خالف، او رصصته فرس او بعير، او لدغته هامه، او مات على فراشه باي حتف شاء الله، فانه شهيد وان له الجنه. ما صلى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. وعند احمد بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: من قتله بطن لم يعذب في قبره، اللي يموت بداء البطن لم يعذب في قبره. بس كل ده بشرط ايه يا اخوانا؟ كل ده بشرط ان هو يكون انسان مؤمن وموحد. يعني ما يجيش واحد مشرك النهارده ويقول لك انا مات في البطن، ما ينفعش. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: الطاعون شهاده لكل مسلم. وعند احمد بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: من قتل دون مال فهو شهيد. واحد دخل عليك عايز يتفق، بتدافع عن نفسك قتلك كده شهيد. ومن قتل دون دم، واحد عايز يقتلك فانت بتدافع عن نفسك فقتلك برضه شهيد. ومن قتل دون دين، واحد عايز يقتلك في دينك وانت بتثبت امامه فقتلك فانت شهيد. ومن قتل دون اهل، واحد عايز يعتدي على اهلك فدافعت عنهم فقتلت فانت ايه شهيد. وعند المسائل بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله مظلوما فله الجنه. وعند النسائي ايضا بسند صحيح: من قتل دون مظلمته فهو شهيد. واخر حديث عند الحاكم بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: الشهداء سبعه سوى القتل، المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون يموت بداء البرد شهيد، والحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمراه تموت بجمع شهيد. جمع يعني تموت بفضلها ايه؟ ولد. فالحديث هو الحاكم بسبب صحيح. خامس سبب من اسباب النجاه من عذاب القبر: المرابطه في سبيل الله. واحد راح يشاهد لكن ما دخلش يقاتل، فرابط واقف كده ايه؟ حراسه، واقف مرابط منتظر الدخول العدو او كده، مرابط في سبيل الله. جاء حديث يوضح فعلا ان هذا الرجل ينجى من عذاب القبر، حديث عند الترمذي سند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: رباط يوم، يوم واحد، يوم واحد شباب، رباط يوم في سبيل الله أفضل من صيام شهر وقيامه، ومن مات فيه، يعني في هذا الرباط، وقي فتنة القبر ونما له عمله إلى يوم القيامة. العمل بتاعه يفضل ينمو مع أنه مات، بس برضه إيه العمل ينمو إلى يوم القيامة. وعند التلمذي أيضا بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة. وهنا بقى إيه؟ ويؤمل من فتان القبر. السبب السادس ده عايزين نتفق عليه النهارده. عايزين نتوعد كده أمام الله سبحانه وتعالى النهارده إن إحنا ما نتفرجش في السبب ده بالذات. وده سبب يسير جدا، قراءة سورة التبارك قبل ما تنام. صعبة؟ ما هي صعبة. حديث صحيح جدا واضح كده. حديثين كمان مش حديث واحد. الحديث الأول النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الحاكم بسند صحيح: سورة تبارك، ولفظ واضح جدا، سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. عايز أوضح من كده؟ سورة تبارك إيه؟ هي المانعة من عذاب القبر. وعند الطبراني في الأوسط بإسناد الحسن قال صلى الله عليه وسلم: سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية، هي سورة تبارك، خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة وهي تبارك. يبقى أظن حتى واضحين جدا. فبالله عليكم إخوة وأخوات، النهارده مين اللي لازم؟ لا تنم قبل ان تقرا سوره تبارك. كتير صفحتين وحته، يعني ربع اقول ربع بس. اقعد اقرا كده مش هياخدوا منك بفضل الله دقيقتين ونص. اقعد اقرا قبل ما تنام، فان نمت في تلك الليله بفضل الله عز وجل ومت بفضل الله، يعني ان شاء الله تنجى من عذاب القبر. ربنا ينجينا واياكم من عذاب القبر. السبب السابع تجنب اسباب عذاب القبر. احنا قلنا من اسباب عذاب القبر ايه؟ النميمة وعدم الاستقرار وعدم الاستزاده من الدور والسعي بين الناس النميمة والغيبة والكذب وهجر القرآن وعدم عمل عدم العمل به وأنه عن الصلاة المكتوبة وأكل الربا والربح في الزنا كل اللي حدثنا احنا ذكرنا المرة اللي فاتت. يبقى تجنب أسباب عذاب القبر من أسباب نجاة الإنسان من أي من عذاب القبر. ثاني سبب التوبة الصادقة زي ما قلنا تنام على توبة كل ليلة تجدد التوبة. إيه المشكلة؟ هتحصل إيه؟ قبل ما تنام كل ليلة نعم قول دعاء استغفار اللي قلت سجد استغفار بفضل الله سبحانه وتعالى. لو نمت في تلك الليلة ومت كنت من أهل الجنة. صدق حمدا فراسنا أه والله حديث صحيح حديث البخاري النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال صلى الله عليه وسلم من قالها في النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. هذه حقيقة سورة طبارة وسيد الزفار اللي اثنين مش هاتوا منك ثلاثة أربع دائم لو قلتهم بفضل الله عز وجل ومت في تلك الليلة تنجى من عذاب القبر وتخش فين؟ الجنة. بس خلاص نتقابل هناك إن شاء الله نتفاهم إن شاء الله نتقابل على حوض النبي صلى الله عليه وسلم وبعد كده إن شاء الله اللقاء الثاني فين؟ على باب الجنة. وبعد كده إن شاء الله نبقى مع مش هنخش إلى وراه ومش هنفتح إلا بسببه صلى الله عليه وسلم. النبي ولا قال الحديث رواه مسلم قال أنا أول الناس يشفع في الجنة يعني في دخول الجنة رواية ابن زيد أنا أول من يأخذ بحرق أبواب الجنة فأقاطعها فيقول الخازن الجنة من من عذاب فيقول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فيقول لك أمر لا أفتح الجنة لأحد قبلك يا رسول الله. شو بقى لما تخش بقى وإذا في النبي تخش بقى أول ما تخش بقى عسى ملك الأرض بتاعك هو طوله 60 ميلا في السماء وعرضه 60 ميلا في الأرض. رواية مسلم أن النبي عليه قال للمؤمن في الجنة خيمة باللؤلؤة المجوهرة طولها 60 ميلا في السماء وعند البيهقي سنة الصحيح قال وعرضها 60 ميلا في الأرض. تاخد راحتك بقى هناك وتعمل اللي انت عايزه ما تعيش فيها انت تعيش يعني مخددا فيها ان شاء الله. يبقى تنام على توبه صادقه. انت تؤمن الدخان اللي مش المخدرات يتوب منها اللي مش الخمور يتوب اللي مش عايز يغض بصر على النساء يتوب بقى مش كده. اذكر اخ ربنا يحفظه ربنا يبارك في الجميع عرب وش جميع مرضى المسلمين هو يعني نظر ضعيف جدا فلابس نظاره سميكه جدا فبلا شك حمود يعني في الجامعه ومش عارف اغض بصر عن البنات. البنات حاجه يعني استغفر الله اللي لابسه ستريتش واللي لابسه مش عارف ايه واللي لسه بتلبس طبعا اغلبها بتلبس البس فمش عارف اعمل ايه. انا رحت بطل بس قلت له انت بالذات انت بالذات حالتك سهله. قال لي ازاي؟ قلت له اعلان النظر لا تشوف ستات ولا رجال. ربنا يحفظه بالك فيه يا رب. واللي لسه ما بيصليش يا جماعه يتوب الى الله عز وجل ويتقدم بقى كده. السبب التاسع من أذاب النجاة الموت في ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة. قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه أحمد بإسناد الحسن ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله تعالى فتنة القبر. لذلك علق الحكيم الترمذي رحمه الله قال ومن مات يوم الجمعة فقد انكشف الغطاء عما له عند الله. يعني عرفنا مكانته عند ربنا إيش ليه ده الكلام ده لو كان انسان واحد طبعا. فشوف ايه فقد انكشف الغطاء له عما له عند الله لان يوم الجمعه قد لا يسجر فيه جهنم بل تغلق ابوابها في يوم الجمعه. السبب العاشر الدعاء ان انت تدعو تلجا الى من يسمع دبيب المنده السوداء تحت الصخره الصماء في ليله الظلماء. يا ناس ده في ناس ده في ناس بتعجز حتى عن الدعاء. ده في واحد بيبقى شده وقهر وضيق ومكسر يقول يا رب ليه؟ هو انت ليه فهمت؟ سمع النبي رجلا يقول في التشهد اللهم اني اسالك بان لك الحمد لا اله الا انت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم اني اسالك الجنه واعوذ بك من النار. فقال صلى الله عليه وسلم لاصحابه تدرون بما دعا؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال والذي نفسي بيده لقد دعا الله عز وجل باسمه الاعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. والحديث رواه الحاكم بسند صحيح. فعليك أن تدعو الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم أن ينجيك من عذاب القبر. أن ينجيك من عذاب القبر. علينا بالدعاء لا تعجز عن الدعاء كل يوم مرة إذا والنبي أحسن مش دلنا بعد كل تشهد ان احنا ندعو بهذا الدعاء: اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر، من عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. سبحان الله، احتاجين ندعي هذا الدعاء على طول. اخر سبب من اسباب النجاة من عذاب القبر، سبب رقم 11، شرب ماء زمزم بنية النجاة من عذاب القبر. حديث صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ حديث رواه احمد سند صحيح. قال صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. ماء زمزم ايه؟ لما شرب له. فحتقول هنا قصه جميله جدا. واحده مغربيه ربنا يحفظها ويبارك فيها، كانت بعيده عن طاعه الله، هي جزء، فجاءها المرض، مرض السرطان، عافانا الله وجميع المسلمين. فبحثت، هي كانت غنيه جدا يعني، بحثت في كل اسباب العلاج، وذهبت الى فرنسا وايطاليا وامريكا وانجلترا، وبحثت عن كل الاطباء الذين عالجوا هذا المرض، فلم تجد علاجا. في الاخر خالص ربك عز وجل صرف عليها كتابا صغيرا عن التوبه الى الله عز وجل، فتابت الى الله سبحانه وتعالى. من ضمن الحاجات المذكوره في الكتاب ان الانسان لما يتوب لابد انه يجتهد في الطاعه، تروح تعتمد، تروح تعمل كذا. فالمهم فراحت تعتمد هي وزوجها. فلما وصلت هناك قالت لهم على حالتها ان جالها المرض ده، فقالوا لها: طب ليه ما تخشيش تغتسلي في ميه زمزم وتشربي وتتمني ربنا ايه يعني يشفيكي، وكوني على ثقه بالله سبحانه وتعالى. بتقول كانت البؤر السرطانيه عياذا بالله بدات تظهر على جسمها، بدات تسبب اورام عجيبه جدا في الصدر والبطن واماكن كثيره جدا. فبتقول فدخلت وجلست اخت مصريه فاضله وحكيت لها قصتي، فقالت لها تعالي، فبدات تسكب عليا ماء زمزم، تقول لها استحضري نيه الشفاء وكوني على ثقه بالله. بدات تستحضر نيه الشفاء وتشرب الميه وتبكي وتغتسل وتشرب، لحتى لما بتقول: ما هي الا ساعات معدوده حتى ذهبت كل الاورام من جسدها. فراحت تعمل بعد كده فحوص، قالوا لها: انت عملت ايه؟ انت غيرت الجسد غير الجسد؟ قالت له: لا، غيرت قلبا غير القلب. قلب اللي ما كانش بيحب ربنا غيرته بقلب يحب ربنا. فلما قلب حب ربنا ربنا نجاه من هذا. كان ابن عباس رضي الله عنهما اذا شرب ماء زمزم قال: اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وتحضرني قصه جميله جدا للامام السجاد رحمه الله. كان مره من المرات خالد وكان ساكن جنب الحرم. فمر خالد وكان جعان، بيقول لك الجوع يعني بيقطع بطنه، ومعهوش ولا درهم ولا دينار جدا. فعمل ايه؟ قال: اخرج بره يمكن حد من اصحابي يشوفني يعزمني على اكل ياكل ولا حاجه. فهو خالد لقى عود جميل جدا محطوط في كيس، فخده وراح البيت شاله يحصل يبيع ورجع تاني. فوجد رجلا في جوار الكعبه بيقول ايه: من وجد عقدا صفته كذا وكذا فله 500 دينار. 500 دينار ده مبلغ ضخم جدا يعني. فقال له: انت صاحب العقد؟ قال له: اه. صفته ايه؟ قال له: صفته كذا وكذا وحداته عددها كذا ولونها كذا. قال له: هو بتاعه. فجاي يديهوله وهو معهوش لقمه ياكل. تخيل، قال له: خد 500 دينار. قال له: لا والله، ما اريد الاجر الا من الله. قال له: يا اخي اتفضل، انا خرجتها لك عن طيب نفس، انا مش عايز منك حاجه اكتر من كده، اتفضل. قال له: والله هاخدها، انا هاخد الاجر من الله عز وجل. هو مش لاقي ياكل. مش الرجل ورجع بلده، في بلد ثانيه كده بينها وبين المدينه البحر يعني. فلما وصل الى البلد قال لهم: والله لقد وجدت رجلا في الحرم، والله ما وجدت مسلما افضل منه، والله لئن لقيته لازوجنه بنفسي. تمر الايام، الامام السجاد بيقول لك: كنت طالع في رحله لطلب العلم، وركبت سفينه في البحر، واحنا ماشيين السفينه انكسرت وكل الناس غرقت معانا. مين؟ الامام السجاد رحمه الله. فتعلق بلوح خشب لحد ما وصل على شط مدينه جزيره كده. فدخل هناك وجسمه طبعا مجهول وتعبان، اهل المدينه استضافوه في المسجد وبدا يحطوا له اكل وشرب ومش عارف ايه، فوجدوه من اقرا الناس. فبداوا يقدموا للامام، قالوا له: الامام بتاعنا مات، كان تصلي بهم؟ فصلى بهم. فبعد كده لو يحسن الكتابه والقراءه، قالوا: تعلمنا الكتابه والقراءه وتاخذ اجرا على ذلك وتعيش ما بينهم. فعاش ما بينهم. مرت الايام، قالوا له: انت من افضل الناس الذين رايناهم، كيف رايك نجوزك؟ قال لهم: معيش فلوس. قالوا: ما تخافش، عندنا العروسه جاهزه، مش عايز غير بس خلاص. يعني جاهزه فلوس وبيت وكل حاجه ومعاها كل حاجه. فتجوز. ليله الدخله والبناء داخل على الزوجه، فوجد في صدرها العقد اللي هو الان في الحرم. فبص كده فاستغرب، العقد دي ازاي؟ وعقد كان مميز جدا. فقالوا له: انت كسرت خاطر البنايه، بدل ما تبص لها تبص العقد. قال لهم: لا، اصل العقد دي حكايه عندي، حكايه بيقول لهم كذا وكذا وكذا. فقام اهل المدينه شاعر يوم: الله اكبر الله اكبر، ايه يا جماعه في ايه؟ فقالوا له: صاحب العقد هو ابو تلك الفتاه، وهو امام المسجد ومات، وقد قال: والله لئن لقيت هذا الرجل لازوجنه ابنتي، والان انت تتزوج ابنتي. فجوزها، وبعد ما جوزها عاش معها اشبه الايام حياتها. ماتت المراه وتركت له العقد، وبعد ان انجب منها ولدين، وعاش مع اولاده الاثنين وماتوا الاثنين وساب العقد. بعد كده باعه، فضل يصرف منه على طلب العلم وعلى دعوه الى الله عز وجل. وهو بيحكي القصه دي بيقول لهم ايه؟ ودول اخر دينارين فضلوا معايا من ثمن العمر. هو حد يقول مش هتفهمني يعني كده؟ ربنا بس فكره. فاذا السماء الاخير يبقى ايه؟ شرب ماء زمزم بنيه النجاه من عذاب القبر. نختم بقى الدرس النهارده في عجاله كده ب 13 سؤال سرعة جدا مهمين جدا، لان احنا عايزين نطلع من الدار الاخره دي، عايزين نطلع من احنا عارفين كل حاجه تقريبا عن الدار الاخره بما جاء عن الله عز وجل وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤالي الاولاني، هل الاموال يسمعون في القبور ام لا؟ كثير جدا من الناس في اسئله بتحيرهم، عايزين نجاوبها بسرعه كده. هل الاموال يسمعون ولا لا؟ ذهب جمع من اهل العلم الى نفي سماع الاموال. ذهب جمع من اهل العلم ايه؟ الى ان الاموات لا يسمعون. لكن هناك من راى بعض اهل العلم قالوا لا، ده هم يسمعون في الجمله، يعني عموما هم بيسمعوا، لكن مش في كل الاحوال. انت لما تقابل واحد حاجه بيتكلمه، هل في كل الاوقات بيسمعك ولا ممكن ساعات يسرح منك وما يسمعش؟ ممكن يسمع، ممكن تنادي عليه هو مش سامعك. فالاموات نفس الحكايه بيحصل لهم هذا الامر، يسمعون احيانا ولا يسمعون احيانا. طب ما نعمل ايه في قول الله عز وجل وما انت بمسمع من في القبور؟ قال الامام ابن القيم وقال الامام ابن تيميه رحمهم الله رحمه واسعه ان الله عز وجل يشبه الكافر صاحب القلب الميت بانه اذا سمع اي موعظه لا ينتفع بها، كما ان الميت اذا سمع موعظه في قبره لا ينتفع بها. الميت لو سمع موعظه هل هيقوم يصلي ركعتين او يصوم؟ خلاص هو بيسمع لكن لا ينتفع بالسماع. فشبه الله عز وجل الكافر بالميت، قال لك الكافر تسمعه ما بينتفعش، والميت تسمعه ما بينتفعش، ولكنه لم ينفي السماع عن الاموات. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انهم يسمعون خفق نعال المشيعين صحابه، وبعدين وشرع السلام عليهم بصيغه الخطاب الحاضر، السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين ايه؟ يبقى اذا اهل ايه؟ اهل القبور يسمعون. وجاب وثبت ذلك في احاديث صحيحه كثيره جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ان العبد اذا وضع في القبر وتولى عنه اصحابه انه لا يسمع قرعا عليهم. الحديث عند مسلم. ولما النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيحين لما وقف على قتلى بدر، قتلى بدر من الكفار ورماهم في القليل، وعاش بدر عليهم يا ابا جهل بن الشام يا اميه بن خلف يا عبد بن ربيعه شبه ربيعه، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فلقد وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له عمر بن الخطاب يا رسول الله تكلم اناسا قد جلفوا؟ قال خلاص ماتوا واجير. فقال يا عمر ما انتم لاسمع لما اقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون ان يرد او ان يجيب. السؤال الثاني، طيب هل في ناس سمعوا عذاب اهل القبر؟ في حد سمع؟ برضه الاجابه مين اول من سمع؟ النبي صلى الله عليه وسلم. اما جاء في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل أحد البساتين وأحد أماكن القبور عفوا، فوجد قبورا لستة أو خمسة أو أربعة شك من الراوي، فقال متى دفن هؤلاء أو متى مات هؤلاء؟ قالوا ماتوا في الإشراف. فقال صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدفنوا هنا أنا خايف إن أنتم ما تنتوش تدفنوا بعض بعد كده لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمعه. يبقى لم يسمع له، يسمع عذاب القبر صلى الله عليه وسلم. وعند البخاري ومسلم ايضا خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعدما غربت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها. يهود ايه؟ تعذب في قبورها. طب في حد تاني غير النبي سمع اصوات عذاب القبر؟ قال الامام ابن تيميه رحمه الله وقد يكشف لكثير من ابناء زماننا يقظه ومناما ويعلمون ذلك ويتحققونه وعندنا من ذلك امور كثيره. قال ايضا الامام ابن تيميه وقد سمع غير واحد اصوات المعذبين في قبورهم وقد شوهد من يخرج من قبره وهو معذب، لكن ليس هذا لازما في حق كل ميت. والكلام ده في مجموع الفتاوى في المجلد الخامس صفحه 525. يبقى السؤال الثاني ايه؟ هل هناك من يسمع اصوات المعذبين في القبور؟ اجل هناك من يسمع اصوات المعذبين في القبور. السؤال الثالث، عذاب القبر هل تسمعه الملائكة عزكم الله؟ تسمعه الملائكة. والدليل على ذلك كل احاديث صحيح فضل الله في الصحيحين عن ام عائشه دخلت عليها عجوز من عجائز يهود المدينه فقالت لها ان اهل القبور يعذبون في قبورهم. فكذبتها ام عائشه. فلما خرجت اليهوديه دي دخل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له رسول الله حصل كذا والست دي بتقول كذا. فقال اجل صدقت انهم يعذبون في قبورهم عذابا تسمعه البهائم. قالت فما رايت النبي بعد ذلك في صلاته الا يتعوذ من عذاب القبر. قال اهل العلم ولذلك بعض الناس اصحاب الانعام والدواب اذا الدواب ديت الحصينه او الجمال او الحاجه اصبحت شرسه يعملوا ايه؟ يأخذونها إلى قبور اليهود والنصارى. ليه؟ بيأخذوها عند القبور يسمعوا صوت العذاب فيرجعوا مرة ثانية. وهناك حكاية عجيبة جدا قالها عبد الحق الإشميلي، قال حدثني الفقيه أبو الحكم بن برخان قال وكان من أهل العلم والعمل إنهما دخلوا ميت في خلية الإشميلي، فلما فرغوا من دفنه جلسوا جانبا وكان في دابة واقفة جنبهم. الدابة دي بدأت تجري ناحية القبر وتحط أذنها على القبر وتسمع وتفزع ثم ترجع، ثم ترجع إلى القبر وتسمع وتفزع وترجع. قال فتذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم لو عذبون عذابا تسمعه البهائم. طيب السؤال هنا برضه، إيه الحكمة في أن ربنا عز وجل سطر عذاب القبر عن الناس ولم يستوعب عن البهائم؟ حكمة واضحة جدا، إن إحنا نفهم بعض، إنما عز وجل البهائم ما بتفهمش بعض، وإنما عشان بوضح العلة دي لولا ألا تدافنوا لدعوة الله أن يسمعوا إيه؟ من عذاب القبر الناس أسمع، إحنا لو سمعنا عذاب القبر محدش يفهم التاني، إنما البهائم مش فارقة معاه، فعشان كده بيسمعوا عذاب القبر. السؤال الخامس، هل النار اللي في القبر هي نفسها من نوعية النار اللي في الدنيا؟ والجواب لا، مش هي. قال الإمام ابن القيم رحمه الله إن النار اللي في القبر ما هيش النار اللي في الدنيا، والخطرة اللي في القبر اللي إحنا مش فاهمينها برضه مش هي الخطرة اللي في الدنيا. ده الدليل على ذلك، لو إن واحد من أهل الدنيا مر على قبر، القبر ده شعلة وجمرة من النار لا تأثر حتى لو النار جت عليه ما تأثرش، إنما لو جات له شعلة من نار الدنيا مع إنها أخف من نار القبر فعلامة مزاحية يتأثر بنار الدنيا ولا يتأثر بعد القبر. وده الدليل على ذلك إن اثنين ممكن يكونوا مدفونين في قبر واحد، هذا قبره روضة من رياض الجنة ومع ذلك النعيم ما يوصلش لجنبه، واللي جنبه قبره حفر من حفر النار والعذاب ما يوصلش لجنبه. وقدرة الرب عز وجل أعلى وأعظم وأعجب من ذلك سبحانه وتعالى. طيب تعالوا نشوف بعض المشاهد العجيبة جدا. قال أحد سلف قيل لنباش واحد كان بيمشي قبور، قيل له ما أعجب ما رأيت، أنت بتمشي قبور كتير جدا، إيه أعجب حاجة تشوفها في حياتك؟ قال نبشت رجلا او نبشت قبر رجل فاذا هو مصمر بالمسامير في كل جسد وفي راسه مسمار كبير وفي رجليه مسمار كبير، لا اعجب ما رايت. الرجل الثاني قال له ما اعجب ما رايت، قال رايت جمجمه رجل مصبوغ فيها رصاص مغلي. فاهم من ربنا عافينا عافيكم. وقال بعضهم لقد نبشت الف قبر في اول ليله دفن فيها فوجدتهم جميعا قد حولوا عن القبلة مع أنهم دفنوا على القبلة ولا حول ولا قوة بالله. السؤال السادس، عذاب القبر دائم ولا منقطع؟ سؤال مهم، هو دائم للكفار ومنقطع للعصاة، وأمر العصاة يختلف من عاص لعاصي. بمعنى إيه؟ سلسلة العذاب التي تسلط على العبد العاصي بتختلف من واحد للتاني. في واحد ذنوبه هتخلص في فتن الدنيا والآلام اللي هو بيشوفها، المرض، الفقر، الضيق، الشدة، الابتلاء، تخلص ذنوبه ويبقى الله عز وجل يتنعم من العالم كله ربنا جعلنا منهم يا رب. واحد تاني ذنوبه كتيرة شوية ما تخلصش إلا في السكرات، يفضل يتعذب في السكرات وده من رحمة ربنا، عايز يخلص له كل ذنوبه عشان يلقاه طاهرا نقيا. أدي واحد تاني. واحد ثالث ذنوبه مع السكرات برضه لسه ما خلصتش، لازم يتعذب شوية في القبر. يوم يتعذب في القبر أول ما تخلص ذنوبه القبر اللي كان حفرة من حفر النيران ينقلب مرة ثانية إلى روضة من رياض الجنة. واحد رابع ذنوبه مش هتخلص حتى في القبر يا الله. ليه كده؟ ليه كده؟ يعني الإنسان ما يتعرضش رحمة الله ولا في حد الله سبحانه وتعالى؟ شوف ده بقى ذنوبه مش هتخلص حتى في القبر، ذنوبه تخلص فين؟ في أهوال يوم القيامة، يقف يوم القيامة على قد ذنوبه، منهم من يقف 1000 سنة و2000 3000 5 و10 و20 ومنهم من يقف 50000 سنه. ربنا يعافينا وعافيكم. مين يستحمل؟ والله العظيم احنا بنستحمل يا اخوانا، احنا عايزين دلوقتي نتفق، عايزين دلوقتي ان شاء الله ربنا يكرمنا فيكم الليلات ولا النهارده قراءه سوره الطلاق وسلام على سيدنا الاستغفار. يعني تشهد التوبه كل يوم وتنوي نفسك كده، تنذر نفسك لله واولادك لله وزوجتك لله وكل ما تملك لله سبحانه وتعالى ان شاء الله ربنا يكرمنا ويكرمكم. الدنيا من فات يا اخوانا، لكن لا يبقى الا العمل الذي كتب لك او عليك، هو ده ده اللي احنا عايزينه ربنا يبارك فيكم يا رب. فشوف سبحان الله، وفي واحد عذابه لا ينتهي حتى في مشاهد يوم القيامه، لا ينتهي الا في نار جهنم ربنا عز وجل، وهو من العصاه مش من الكفار كمان. فالجواب عن ذلك ان عذاب القبر دائم لبعض الناس هم ايه؟ الكفار، كما قال جل وعلا عن ال فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وكما في حديث ثمره الذي رواه البخاري احنا قلناه في المره اللي فاتت، قال في حق الكافر فهو يفعل به ذلك الى يوم القيامه. وقال صلى الله عليه وسلم في قصه الجريدتين لما قال انهما يعذبان وما يعذبان في كبير، بل انه كبير امن احدهما فكان ايه لا يستتر من بمري او لا يستنزه من بمري. اما الاخر فكان يمشي بين الناس بامينه. فقال بعد ما حط الجلستين عليهم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. فجعل التخفيف مقيدا بمده الرطوبه التي في جلدته. واحنا قلنا المره اللي فاتت الامر ده كان خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في قصه الذي لبس بردين وجعل يمشي يتبختر فبثق الله به الارض فهو يتجلجل فيها الى يوم القيامه. وفي حديث البراء بن عازب في قصه الكافر قال صلى الله عليه وسلم ثم يفتح له باب الى النار فينظر الى مقعده فيها حتى ايه تقوم الساعه. وفي روايه الامام احمد قال ثم يخرق له خرقا الى النار فياتيه من غمها ودخانها الى يوم القيامه. النوع الثاني اللي هو ايه عذاب لمدة ثم ينقطع له عذاب ايه عذاب العصاه بيخفف عنهم العذاب دوت بسبب معين. هو العذاب بيفضل لحد ما ايه الذنوب بتاعتهم تخلص. لكن ممكن برضه اثناء العذاب يتخفف. يتخفف بايه؟ شوف بقى يتخفف العذاب عنهم بدعاء. لو دعينا لموتى المسلمين الان ده ما بندعي كده. لو دعينا لموتى المسلمين بيتخفف عنهم العذاب في لحظه دي. عشان كده احنا بندعي لهم عشان ربنا يكرمنا بندعي احنا كمان. يبقى يخفف عنهم بدعاء او صدقه ان انت تتصدق عن الميت. فتصدق عنه يخفف عنه العذاب في القبر بالصدقه دي. او الاستغفار او ثواب الحج انك تحج عنه بس تكون حكيت عن نفسك الاول. سابع سؤال اطفال المؤمنين هيبقوا فين؟ الراجح ان هم فين؟ في الجنه صح ولا لا؟ قال صلى الله عليه وسلم الحديث رواه احمد بن حبان بسند الحسن قال ذراري المؤمنين يكفلهم ابراهيم عليه السلام في الجنه. فقال صلى الله عليه وسلم اولاد المسلمين في جبل في الجنه يكفلهم ابراهيم وسارة عليهما السلام فاذا كان يوم القيامه دفعوا الى ابائهم. الحديث رواه الحاكم بسند صحيح. ذهب الطائفه بقى من اهل العلم الى انه يشهد لاطفال المؤمنين بالجنه عموما ولا يشهد لطفل بعينه. بمعنى ايه؟ يعني معنى لو سئلت اطفال المؤمنين في الجنه لا ولا اطفال المؤمنين في الجنه. طب الطفل ده في الجنه لا ولا الله واحد. زي ما بنشهد مين؟ المؤمنين عموما الكبار حتى في الجنه ولا ايوه في الجنه ان شاء الله. المؤمن المؤمن الواحد في الجنه. طب فلان الفلان في الجنه؟ الله اعلم. ليه؟ لان من عقيده اهل السنه والجماعه كما قال صاحب المعارف القبول قال ولا نشهد لمعين انه من اهل الجنه ولا نشهد على معين انه من اهل النار. ليه؟ ما حدش يعرف الخاتمه. ان الرجل يعمل زمان طويل بعمل اهل الجنه حتى اذا ما اقترب اجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل اهل النار فدخل النار. وان الرجل يعمل زمان طويل بعمل اهل النار حتى اذا ما اقترب اجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل اهل الجنه فدخل الجنه. زاد الامام البخاري فانما الاعمال ايه؟ بالخواتيم. وحكى ابن عبد البر رحمه الله عن طائفه من السلف القول بالوقف في مساله الاطفال قالوا نتوقف لا نحكمهم لا بجنه ولا بنار. ليه؟ قال لك لان في حديث ورد في صحيح مسلم في التوقف هذه المساله. ايه هو؟ امنا عائشه بتقول ايه؟ بتقول توفي صبي فقلت طوبى له عصفور من عصافير الجنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما لا تدرين ان الله خلق الجنه وخلق النار فخلق لهذه اهلا ولهذه اهلا؟ يعني ما تقوليش ده كان اهل الجنه ولا اهل النار ده طفل. لكن يعارض هذا الحديث حديث ثاني في مسلم برضه حديث ثاني ايضا في صحيح مسلم اللي هو ايه؟ عن ابي حسان قال قلت لابي هريره رضي الله عنهما انه قد مات لي ابنتان بنتين ماتولي فما انت تحدثي عن رسول الله بحديث تطيب به انفسنا عما ارتانا؟ يعني ما تقوليش اي كلام كده تصبرني. فقال له نعم صغارهم نفضلا دغاميس اهل الجنه يتلقى احدهم اباه او ابويه فياخذ بثوبه او بيده فلا ينتهي حتى يدخله الله واباه الجنه. يعني ما يسكتش الولد ده لحتى ان ربنا يدخل الطفل وابوه معاه يدخله الجنه. خدت ولذلك جاء في الصحيحين ايضا عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من الناس مسلم يموت له ثلاثه من الولد لم يبلغوا الحنف اي الاثم اي سن البلوغ والتكليف الا ادخله الله الجنه بايه؟ بفضل رحمته اياهم. الإمام أحمد علق الحديث ده عليه جميل أوي. قال فهو يرجى لأبويه فكيف يشك فيه؟ إذا كان هو يرجى إن أبوه وأمه يخشوا الجنة بسببه يبقى يتشك إن هو يخش الجنة ولا لأ؟ خدت بالك يبقى لازم يخش. خدت بالك الحديث واضح إزاي؟ طب إيه السبب إن النبي عليه الصلاة والسلام توقف في حديث أمنا عائشة وقال لها إن الله خلق لهذه أهلا ولهذه أهلا يعني لم يحكم بالأطفال بأنهم أهل الجنة؟ قال أهل العلم لعل النبي كان بتلك اللحظة لم يطلع على هذا الحكم. فلما وصله وعلم ان الاطفال من اهل الجنه قال بعد ذلك انهم ايه؟ أنهم من أهل الجنة. ولذا قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله في أهوال القبور، قال بقية المؤمنين سوى الشهداء ينقسمون إلى قسمين، قسم المكلف والمطبوع وغير المكلف، وعلى رأسهم من الأطفال. قال والجمهور على أن الأطفال من أهل الجنة، وحكى الإمام أحمد إجماع أهل العلم على ذلك، وكذلك نص إمام الشافعي على أن أطفال المسلمين في الجنة. في سؤال جميل جدا في الحيطة دي بالذات اتعرض على الإمام ابن تيمية من أجمل الأسئلة الصح. سئل عن امرأة من أهل الكتاب، سواء يهودية أو نصرانية، سئل عن امرأة من أهل الكتاب تزوجها رجل مسلم فكانت حاملة في الشهر السابع وماتت، تدفن في مقابر المسلمين ولا مقابر الكفار؟ فقال الإمام ابن تيمية، شوف فقه الإمام بقى، قال ما تدفنش لا في قبور المسلمين ولا في قبور الكفار، لأنه اجتمع في هذا الجسد مسلم وكافر. الطفل اللي اتبطاها ايه؟ ينسب لمين؟ لأبيه. وأبوه ايه؟ أبوه ايه؟ أبو مسلم. فينسب الطفل مين؟ لأبيه، يبقى الطفل ده مسلم، وأبوه ايه؟ كافر. فلا يجتمع مسلم وكافر في قبر واحد. قالوا طب نعمل ايه؟ قال لهم لا يدفن في قبور المشركين ولا في قبور المسلمين، انما تدفن في قبر وحدها، ويجعل ظهرها للقبله، مش وشها للقبله، لا. ليه؟ لان الطفل وشه لظهر امه، فيبقى الطفل المسلم مستقبل القبله وامه مستقبله غير القبله. شفت فقه الامام؟ صلى على حبيبك اللي علمنا كل ده صلى الله عليه وسلم. طيب السؤال الثامن، احنا فضلنا خمس اسئله. السؤال الثامن، هل الأنبياء أحياء يصلون في قبورهم أم أنهم أموات لا يصلون؟ الجواب عن ذلك يجيب عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه البزار وقال عنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، وهذا إسناد جيد. قال صلى الله عليه وسلم الأنبياء صلوات الله عليهم أحياء في قبورهم يصلون. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مررت على موسى وهو قائم يصلي في قبره. أنت كلام ده في رحلة الإسراء. وفي رواية برضه أتيت على موسى ليلة أسري بي عند الكفيل الأحمر، رواية عند مسلم أيضا، عند الكفيل الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. وفي صحيح مسلم أيضا لما جه النبي عليه السلام المشركين قالوا له عجبت تصلينا بقى بيت المقدس، فقام النبي يوصف لهم بيت المقدس فتذكر أشياء ونسي أشياء، فرفع الله له بيت المقدس. قال فنظرت إليه لا يسألوني عن شيء إلا أمأتهم به، وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى قائم مصلي، وإذا عيسى بن مريم قائم مصلي، أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي صحابي، هو أشبه الناس بعيسى عليه السلام. قال وإذا إبراهيم قائم مصلي، أشبه الناس به صاحبه مين؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم. فحانت الصلاة فأممتهم جميعا، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم إماما وحديث رواه مسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وأما كونه صلى الله عليه وسلم رأى موسى قائما يصلي في قبره وفي نفس الوقت رآه في السماء، فهذا لا منافاة بينهما. ليه؟ قالك لأن أمر الأرواح كأمر الملائكة، ينزل من السماء السبعة للأرض في ثانية ويطلع في ثانية، والأرواح كذلك تطلع في ثانية وتنزل في ثانية. خدت بالك؟ واحد يقول لك يعني الواحد بقى لما يسير الدنيا بقى وينزل قبره ويصلي برضه؟ يقول لك لا، هذه الصلاة التي رآه النبي عليها ليست صلاة تكليف، ما هي صلاة تكليف عليها ثواب وعقاب، لا، دي صلاة يستمتعون بها، صلاة من كمال نعيم أهل القبر إن هم يصلوا في قبورهم. خلي الحكاية دي زي إيه؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم لما وصف الجنة ووصف أهل الجنة قال إيه؟ يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. هو مش تسبيح ده تكليف؟ مش عبادة؟ عبادة ذكر لله. ورغم ذلك هم يلهمون التسبيح كأنهم يتنفسون، زي ما انت بتتنفس دلوقتي ولا تتكلف التنفس، هو ايضا يسبح ولا يتكلف التسبيح، انما يسبح ويتنعم بهذا التسبيح. فهذه الصلاة من كمال اللذة التي يتلذذون بها. ولذا اخرج ابو نعيم في الحلية عن سعيد بن جبير قصة جميلة جدا جدا، قال انا والله الذي لا اله الا هو ادخلت ثابتا البناني قبره. ثابت البناني صاحب ايه؟ أنس بن مالك رضي الله عنه. قال أدخلت ثابت البناني قبره ومعي حميد الطويل، واحد اسمه حميد الطويل. قال فلما سوينا عليه اللبن طوب يعني، قال سقطت لبنة، وقعت لبنة كده على القبر، فقلت انزل اجيبها، فجيت بفتح، قال فإذا أنا بثابت قائم يصلي في قبره. إذا يصلي في قبره للاستمتاع وليس للتكليف ولا للثواب العقاب. السؤال التاسع، هل الموتى يعرفوا زيارة الأحياء؟ كتير ناس بتسأل، يقول لك أنا لما أزور أمي أو أبويا في القبر، هل هم يعرفوا؟ نعم يعرفوا، والدليل على ذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن الميت يسمع قرع نعال المشيعين إذا انصرف عنه. وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته إذا سلموا على أهل القبور أن يسلموا عليهم سلام من يخاطبونه فيقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين. والسلام ده لا يمكن يكون لناس ما بيحروش ولا بيفهموش ولا بيسمعوش. والسلف مجمعون على هذا، وقد تواترت الآثار على أن الميت يعرف زيارة الحي ويستبشر به. ويكفي في هذا إثبات إن تسمية المسلم في زيارة القبر أنه زائر، إن ده إثبات من الثاني سمع، لأنه لا يصح أن يسمى زائرا إلا إذا كان الآخر يستأنس بزيارته. وكذلك السلام عليهم، وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من زار القبر يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. وجاء في الصحيح أن الميت يستأنس بالمشيعين لجنازته بعد دفنه. صحيح مسلم سيدنا عمرو بن العاص لما جاء بسبات ليه قال فإذا دفنتموه أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، زي ما تمسك ناقة وتتبعها وتقسم لحمها وتوزعها عضو ايه قرفة عند قبر وتعملوا ايه تدعوني. قال حتى استأنس بكم عند سؤال ملائكة ربي. وصح عن مجاهد انه قال ان الرجل ليبشر في قبره بصلاح ولده من بعد. طب السؤال العاشر، هل اعمال الاحياء تعرض على الاموات؟ انت حيا اعمالك تعرض على الاموات من اقاربك واحبابك ولا لا؟ والجواب اجل. والدليل على ذلك عن ابي الدرداء انه قال، وقال الشيخ الالباني في الصحيحه وهذا اسناد رجاله ثقات، قال ابو الدرداء رضي الله عنه ان اعمالكم تعرض على موتاكم فيصرون ويساءون. ولذا كان ابو الدرداء يقول اللهم اني اعوذ بك ان اعمل عملا اخزى به عند عبد الله بن رواحه صديقه وحبيبه. وجاء حديث في مسند الامام احمد في سند صحيح ان حبيبك صلى الله عليه وسلم قالها صراحه، قال ان اعمالكم تعرض على اقاربكم وعشائركم من الاموات. حديث واضح في مسند الامام احمد سند صحيح، ان اعمالكم تعرض على اقاربكم وعشائركم من الاموات، فان كان خيرا استبشروا وان كان غير ذلك قالوا اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتهم. طب السؤال ال11، ارواح الموتى بقى هل بتتلاقى؟ واحد ميت والثاني ميت، الروحين دول بيتقابلوا ولا ما بيتقابلوش؟ والله اسمهم هم يا جماعه فتقابل ان شاء الله. قال الامام ابن القيم وجوابها ان الارواح قسمان، ارواح كم قسم اخواننا؟ نوعين، ارواح معذبه وارواح مؤمنه. المعذبه ما عندهاش وقت، ليل ونهار عمل ايه؟ تنعذب، ده لا فاضي يروح يزور ولا يزور. إنها الأرواح بقى المنعمة ربنا جعلنا منهم يا رب. قال والأرواح المنعمة المرسلة غير المحبوسة تتلاقى وتتزاور وتتذاكر ما كان منها في الدنيا، فتكون كل روح مع رفيقها الذي هو على مثل عمله. يا الله، يعني قالوا كده في القبر ويفتكر بقى، يبقى فاكر بقى لما كنا عليه في مسجد الفتح الشيخ محمود قعدنا في الحرب ساعة ونص لما لنا حب الشباب، لكن في النهاية ربنا يجعلنا كاسر إن شاء الله سبب دخول الجنة يا إخوة. الله والله أرجو الله عز وجل إن يكون إن شاء الله خاتمة هذه الرحلة إن شاء الله، إن كلنا نكون استقمنا على أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قتادة حديث واضح جدا، حديث رواه الخطيب البغدادي وطعن الشيخ الألباني في صحيح الجامع، قال صلى الله عليه وسلم إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفاله فإنهم يبعثون في أكفانهم ويتزاورون في أكفانهم. سؤالي 12 مفرد سؤالين بس فقط. سؤال 12، احنا قلنا ارواح الاموات بتتلاقى، طب ارواح الاحياء بقى وارواح الاموات هل تتلاقى؟ ها جواب ايضا تتلاقى برضه، الله يبارك فيك تتلاقى ايضا. قال الامام ابن القيم رحمه الله هل تتلاقى ارواح الاحياء والاموات ام لا؟ قال وشواهد هذه المساله وادلتها اكثر من ان يحصيها الا الله تعالى. قال تعالى الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى ان في ذلك الايات لقوم يتفكرون. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في هذه الايه، يعني الامام ابن عباس رضي الله عنه وارضاه بيفسر هذه الايه، قال بلغني ان ارواح الاحياء والاموات تلتقي في المنام فيتساءلون بينهم فيمسك الله ارواح الموتى ويرسل ارواح الاحياء الى اجسادها مره اخرى. ولذا قال الحافظ ابن كثير عند تفسير تلك الآية ففيها دلالة على أن تلك الأرواح تجتمع في الملأ الأعلى وقال الإمام ابن القيم فبالجملة فهذا أمر لا ينكره إلا من هو أجهل الناس بالأرواح وأحكامها. وفي وصية ثابت ابن قيس رضي الله عنه وارضاه لما مات خير دليل على ذلك. وصية ثابت ابن قيس اللي هي ثابت ابن قيس رضي الله عنه وارضاه انتوا فاكرين ثابت ابن قيس اللي كان صوته هو كان خطيب النبي عليه الصلاة والسلام، كان بيجي أي وفد كان النبي عليه الصلاة والسلام ثابت ابن قيس هو اللي يخطب. فكان ثابت ابن قيس لما مات أو قتل في معركة اليمامة كان عليه درع نفيس غالية جدا، فمر به رجل من المسلمين بعد موت فأخذ الدرع. فثابت ابن قيس جاء إلى رجل من المسلمين نائم قال له أوصيك بوصية وإياك أن تقول هذا حلم فتضيعه، يعني بيقول له أنا أوصيك وصية هو عدو ده حلم فتضيع الوصية ده وصية حقيقية. قال إني لما قتلت بالأمس مر بي رجل من المسلمين فأخذ درعي ومنزله في أقصى الناس أخذ منزل وقد كفأ على الدرع برمة وفوق وفوق البرمة رحل فأت خالد بن الوليد فمره أن يبعث في درعي ليأخذها، وإذا قدمت إلى المدينة على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبوك الصديق فقل له إن علي من الدين كذا وكذا فسد عيني وفلان وفلان من عبيدي ورفيقي هم عتقاء لوجه الله. فأتى الرجل لخالد بن الوليد فأرسل خالد إلى الدرع فأخذه من الرجل، وقام سيدنا أبو بكر ومسدد الديون بتاعت مين؟ ثابت بن قيس، وجمل العبيد اللي هو وصل هم يعتقوا فأعتقوهم لوجه الله. قال الرامي فلا نعلم أحدا أجيزت وصيته بعد موتي غير ثابت بن قيس رضي الله عنه وارضاه. وقال حماد بن زيد قال هشام بن حسان حدثتني أم عبد الله، من دي أم عبد الله؟ كانت من خيار نساء أهل البصرة، قالت رأيت في منارة النائم، وده بقى تراجع أرواح الأحياء مع الإيه؟ مع الأموات. قالت رأيت في منارة النائم كأني دخلت دار الحسن، كأني دخلت دار جميلة جدا، وبعدين دخلت بستان، فذكرت من حسن البستان وجماله ما ذكرت، قالت فإذا رجل متكئ على سرير من ذهب وحوله الوصفاء، قالت فإني متعجلة من حسنه وبهائه اسقيني هذا مروان المحملي، رجل من الصالحين كان عايش وقتهم. قالت فاستيقظت من نومي فسمعت صوت جنازة مروان المحملي تمر من أمام الدار في تلك اللحظة. آخر سؤال، إيه بقى اللي ينفع أمواتنا بعد ما ماتوا؟ كثير من الناس يقولوا إيه؟ أنا أبويا مات أو أمي مات أو فلان مات وعايز أنفعه بيه. قال الشيخ الألباني في أحكام الجنائز رحمه الله ورحمة الله واسعة وينتفع الميت من عمل غيره بأمور عديدة. أول حاجة دعاء المسلم، دعاء المسلم يا أخي. قال جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك إيه؟ رؤوف رحيم. وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل آمين ولك بمثل. وتأمين الملك على الدعاء أفضل من دعائك أنت لنفسك. بصلاة الجنازة خير شاهد، صلاة الجنازة أبلغها دعاء للميت فقط. حاجة ثانية قضاء ولي الميت صوم النذر والفريضة عن الميت. أبوك مات وكان مقصر في صوم رمضان، تصوم عنه صوم الفريضة. طب كان عنده صوم نذر أو صوم كفارة برضه تصوم عنه، أما صوم النوافل لا ما تصومش عنه. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه ولي. ثالث حاجة قضاء الدين عن الشخص ده، ان انت تقضي دينك. وكما تعلمون كما قلنا في الحديث في الحلقة اللي فاتت ان الميت محبوس بدينه، محبوس بدينه حتى يقضى عنه، والشهيد نفسه الشهيد يغفر له كل ذنب الا الدين. فان انت تقضي الدين عن الميت كيف تدفعه. رابعا ما يفعله الولد الصالح من الاعمال الصالحه لان الولد من كسب ابيه كما اخبر بذلك الحبيب عند ابي داود سند الحسن ان اطيب ما اكل الرجل من كسبه وان ولده ايه من كسبه. وعن عائشه ان رجلا قال ان امي افتلتت نفسها يعني ماتت فجاه ولم توصي واظنها لو تكلمت تصدقت، يعني لو كانت عائشه كانت اقول تصدق، فهل لها اجر ان تصدقت عنها ولي اجر؟ قال نعم فتصدق عنها. وعن ابي هريره في حديث رواه مسلم ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان ابي قد مات وترك مالا ولم يوصي فهل يكفر عنه ان اتصدق عنه؟ قال نعم. خامس حاجه واخر حاجه ما خلفه الرجل من بعده من اعمال صالحه واثار صالحه وصدقات جاريه لقول الله عز وجل ونكتب ما قدموا واثارهم. قول النبي كما عند مسلم اذا مات انسان انقطع عنه الا من ثلاثه، صدقة جارية أو علم منتفع به أو ولد صالح يدعو له. وكما عند مسلم أيضا من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل لها بعده غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن سنة في الإنسان السيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. ثم تلا النبي هذه الآية ونكتب ما قدم وآثرهم. آخر حاجة حديث رواه البزار بسند الحسن، قال صلى الله عليه وسلم: سفع يجري أو يجرى للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته. أول حاجة، من علم علما أو أجرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. آخر حديث عند أحمد سند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: أربعة تجري عليه أجورهم بعد الموت: من مات مرابطا في سبيل الله، ومن علم علما أجري له عمله ما عمل به، ومن تصدق بصدقة فأجرها يجري له ما وجدت، ورجل ترك ولدا صالحا يدعو له. دي كانت أسباب النجاة من عذاب القبر، وكانت بعض الأسئلة اللي كان الناس محتاجة أن تسمعها. فنسأل الله عز وجل أن ينجينا جميعا من عذاب القبر، إني داعنا فأمن من قلبك.